أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس عشر في السكون. مما تقدم الكلام عن الحركة، ثنى المصنف بالكلام عن ما يقابل الحركة وهو السكون. السكون هل هو معنى عدمي أم معنى وجودي؟ إن كان معنى عدميا فلا ريب في أنه عدم خاص ويقابله الحركة، والحركة معنى عدمي أو وجودي؟ وجودي. فالحركة وجودية، والسكون لو فسرناه بأنه أمر عدمي كما لو قلنا أنه خلو الجسم عن الحركة فيكون معنى عدميا، فيكون التقابل بين الحركة والوجود تقابل شنو؟ ليس ضدين وليس متبايفين، لأنه أمر وجودي وعدمي، فإما أن يكون نقيضا أو عدم ملكة. بما أن العدم ليس عدما عاما فهو شنو إذن؟ فإن حصل التقابل في الملكة والعدم. هذا واضح الكلام؟ هذا كله إن فسرنا السكون بأنه نعم، إن فسرنا بأنه خلو الجسم يعني معنى عدمي. أما لو فسرنا السكون بالمعنى الوجودي كما بعضهم فسره، قال هو ثبات الشيء، ثبات الشيء على حاله في زمانين مثلا. إذا فسرنا السكون بالثبات وهو معنى وجودي ويقابله الحركة وهو أيضا معنى وجودي، فلا يخلو إما أن يكون تقابل ثبات أو تقابل تضايف. وبما أن الحركة والسكون افترض أنه لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، فحينئذ ينحصل التضاد، ينحصل التقابل بينهما بتقابل التضاد. فإذا حتى نحقق أنه تباد دون ملكة وعدم، لازم شنو؟ لابد أن نحقق أولا أن السكون في نفسه أمر وجودي أو أمر عدمي. يقول المصنف السكون ليس أمرا وجوديا، بل هو عدم الحركة فيما من شأنه أن يتحرك. لو كان السكون أما الثبات، والثبات هو أمر منتزع أو نعم سميه لازما، سميه أمرا لازما علما لخلو الجسم. فالجسم عندما يكون خاليا من الحركة يقال هو ثابت، نظير ما أخذناه سابقا في من أن الإمكان هل هو استواء النسبة، هل هو أمر وجودي استواء النسبة اللي هو سلب الضرورتين اللي هو أمر عدمي. قلنا أن الإمكان أول أنه بالذات هو سلب الضرورتين، ننتزع من السلب أمرا وجوديا وهو الاستواء. فنفس الشيء هنا، السكون أول أنه بالذات هو أمر عدمي وهو خلو الجسم من الحركة، ننتزع منه الأمر الوجودي وهو الثبات. يدلك على هذا أنه لو صح أن يكون السكون أمرا وجوديا لصح إطلاق السكون حتى على المجرد بل على الواجب. أسمعت يوما أنه يقال الله ساكن؟ المفروض الله ساكن ما يصح هذا الإطلاق. فمما يؤكد أن إطلاق الساكن ليس أول من ذات معنى ثابت، فالله سبحانه وتعالى ثابت بمعنى الثبوت عن الوجود. فإذا ليس المراد بالسكون هو الثبات. نعم الثبات سميه ملازما للسكون اللي هو خلو الجسم، لهذا قال يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة قبل الحركة أو بعد الحركة، فأي حالة من خلو الجسم يعبر عنه بأنه سكون. وعلى ثباته يعني ويطلق على ثبات الجسم على حاله التي هو عليها، إذن هذا معنى وجود ذاك معنى عدمي. ما هو الذي يقابل الحركة؟ قال والذي يقابل الحركة هو المعنى الأول اللي هو خلو الجسم يعني المعنى العدمي، والثاني يعني المعنى الوجودي لازمه لازم المعنى الأول، وهو يعني المعنى الأول معنى عدمي، وخلو الجسم هو معنى عدمي، بمعنى انعدام الصفة اللي هي الحركة عن موضوع قابل يعني للحركة، قابل هو ماشي قابل عن موضوع قابل، يا هو الموضوع القابل هو الجسم، فيكون هو عدم يعني السكون هو فيكون هو يعني السكون عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك ولم يتحرك. فالتقابل بين السكون وبين الحركة هو تقابل العدم والملكة، ليس تقابل الضدين، واضح؟ لأنه واحد وجودي والآخر عدم. جيد، عرفنا التقابل. نأتي الآن إلى بحث الآخر، هل هناك سكون واقعي مصداق؟ نحن عرفنا أن السكون كمفهوم عرفناه، السكون مفهوما عرفناه، زين السكون وجودا هل هناك مصداق للسكون خارجا؟ على القول بالحركة الجوهرية وأن الحركة واقعة في الجواهر، بعد هل يخلو أمر جسماني من الحركة؟ هل يوجد أمر جسماني أو جسم ساكن المفروض لا يوجد، لأن كل شيء متحرك حتى الجوهر. لهذا قال ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم أو أمر جسماني إلا ما كان آني الوجود كالوصول إلى حد المسافة اللي هو نهاية الحركة. فخل الأمور الآنية كالوصول والافتراق أي أمور آنية أصلا هي شنو لا تصف بحركة أصلا، فيكون هذا الاستثناء استثناء منقطع.
صحيح أنه هذا ليس أمرا جسمانيا
الوصول. إيه هو اللي قلت لك هذا استثناء منقطع. استثناء منقطع هذا مو متصل، يعني مين يقول خاص تخصصا مو تخصيصا. إلا ما كان آني الوجود كالوصول إلى حد المسافة وانفصال شيء من شيء. زين، لأن هذه أمور دفعية هاي ما يستثنى. زين، وحدوثي هذا مثال قد يكون الأمر الجسماني إذا كان، وإن كان الشكل هو جسمه الشكل هو من الأعراض يعني جسم تعليمي. وحدوث الأشكال الهندسية، خلنا نوضح شو المقصود بعدين ونحو ذلك. حدوث الأشكال الهندسية الشكل مثلا كشكل المربع مثلا، المربع حدوثه دفعي أم تدريجي؟ راح تتوقع أنت لأول وهلة أن حدوثه تدريجي، تقول بدليل إحنا نجيب ضلع ثم ضلع آخر ثم ضلع ثالث ثم ضلع الرابع يكون أحسنتم. الجواب لا، هذا ليس مربعا، الضلع الأول ليس مربعا، الضلع الثاني ليس مربعا، والضلع الثالث ليس مربعا، والضلع الرابع بعد وجوده وبعد اتحاده وبعد اتصاله بالضلع حينئذ سيوجد شنو؟ سيوجد المربع. لو أردت الدقة هكذا أصلا آخر نقطة من نقاط المربع لو لم تكتمل لا يسمى شنو؟ مربعا. فعند وجود النقطة الأخيرة مثلا فرضا سيقال هو مربع. وهكذا الكلام في السطح وغيره. فإذا أشكال هندسية حتى توجد لابد أن تكتمل جميع الأجزاء، أما قبل اكتمال جميع يعني قبل تواصل جميع الأجزاء لا يسمى هذا الشكل مربعا أو دائرة أو كذا، بل يقال هو نصف مربع أو بعض حتى نصف مربع، يعني هو الآن يمكن أن يكون مربع أو كذا. فالأشكال الهندسية حدوثها خارجا شنو يكون أمر دفعي. فلهذا قال وحدوث الأشكال الهندسية باعتبار أن حدوثها أمر دفعي فلا يوصف بالحركة، ونحو ذلك حدوث النقطة أيضا النقطة تحدث بأمر دفعي. قال الفصل السادس عشر في انقسامات الحركة، تنقسم الحركة في انقسام الأمور الستة المعهودة اللي هي شنو؟ هاي اللي هي المبدأ المنتهى الموضوع المحرك الزمان المسافة. فبلحاظ هذه الأمور الستة ستنقسم الحركة بانقسامات ستة المفروض. قال التي تتعلق بها ذاتها يعني ذات الحركة، فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى. بلحاظ المبدأ والمنتهى تكون هناك حركة مبدأها كذا ومنتهاها كذا، هناك حركة مبدأها أمر آخر ومنتهاها أمر آخر وهكذا. قال كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذا، من النجف إلى كربلاء، غير الحركة من بغداد إلى مثلا كربلاء. زين، والحركة من لون كذا إلى لون كذا، من الأصفر الأحمر غير لا كذا أي لون آخر، وحركة النبات من قدر كذا إلى قدر كذا. هذا الانقسام بانقسام المبدأ والمنتهى. وانقسامها يعني الحركة بانقسام هذه المنظر المتحرك يعني الموضوع كحركة النبات غير حركة هو الحيوان، وحركة الحيوان غير حركة الإنسان، وهكذا الموضوع متختلف. قال وانقسامها المنظر بانقسام المقولة التي تقع فيها الحركة كالحركة في الكيف فهي غير الحركة الموجودة وين في الأين وفي المتى وغيره، وفي الحركة في الكم والحركة في الوضع، إلا الحركة في الأين يمكن أرجاحها إلى الوضع كما تقدم. قال وانقسامها بانقسام الزمان كالحركة الليلية والحركة النهارية والحركة الصيفية والحركة الشتوية وغيرها، وانقسامها بانقسام الفاعل للحركة كالحركة الطبيعية اللي فاعلها مبدأ طبيعي، والحركة القسرية فاعلها مبدأ قسري، والحركة الإرادية فاعلها فاعل مريد. زين، ويلحق بها يعني بالحركة المنقسم بالقسام الفاعل الحركة بالعرض. حركة بالعرض قلنا مثل ايش؟ مثل حركة الجالس في السفينة، مو هيك؟ فالجالس في مثال هذا الجالس في السفينة، يعني كل حركة لم تنسب الى الفاعل نسبة حقيقية بل منسوبة إلى غيره وعبر عنها بالحركة بالعرض. هذه ليست بالحركة، هي بالحقيقة سكون كما قلنا، وتسمى حركة مجازا. يقول هاي هم بوجهنا من سميها حركة، لهذا يقال الجالس في السفينة فرضا حركته فرضا طبيعية أو الماء جرى الماء يقال حركة فرضا قسرية إذا كان من أعلى الأسفل يصير شيء طبيعية، أما فرضا من أسفل لأعلى يقال حركة قسرية وهكذا، بس هاي الحاق مجرد، وإلا هي في الحقيقة ليست حركتين، ليس الميزاب هو الذي جرى، جرى الميزاب شنو، إنما الذي يجري هو الماء. لهذا قال يلحق بها بوجه الحركة بالعرض. زين هسه هاي فإن، هاي الفإن مو تعليل كما تتوهمون، مو تعليل لقوله ويلحق، لا هذا بيان علم، بيان لانقسام الحركة إلى حركة طبيعية وقسرية وشنو وإرادية. شلون تنقسم؟ كيف ينقسم الحركة للحاظ الفاعل؟ قال فإن الفاعل إما أن يكون ذا شعور وعلم وإرادة، يعني علم ذا شعور، علم ذا شعور ذا علم، إما ذا شعور وإرادة بالنسبة إلى فعله أم لا، والأول اللي هو صاحب الشعور والإرادة هو الفاعل شنو؟ النفساني اللي هو الفاعل بالإرادة يعني، والحركة تسمى حركة نفسانية كالحركات الإرادية التي للإنسان والحيوان، والثاني الذي لا يكون له شعور وإرادة إنما يتحرك بدون إرادة منه وبدون شعور، قال إما أن تكون الحركة منبعثة عن نفسه لو خلية ونفسه يعني مطابقة لطبعه كحركة الحجر من الأعلى للأسفل، وإما أن تكون منبعثة عنه لقهر فاعل آخر إياه على الحركة لا على مقتضى طبعه، والأول هو الفاعل الطبيعي والحركة تسمى حركة طبيعية، والثاني هو الفاعل القاصر والحركة القصرية كالحجر المرمي إلى فوقه. قالوا هذا قالوا في الطبيعيات، هو من البحوث القديمة الطبيعية، هناك قالوا أن الفاعل القريب يعني المباشر للحركة في جميع هذه الحركات هو طبيعة المتحرك يعني الجوهر، الجوهر زين، الفاعل لهذه الحركات هو الطبيعة الجوهرية نفسها، الطبيعة الجسمانية نسميها زين. والفاعل البعيد يا هو الفاعل البعيد قلنا جوهر مجرد تنتهي للواجب، هي هو الفاعل الأول، لا يعني الفاعل الأول هو الواجب، وإذا فرضنا سلسلة العلل هناك فاعل بين الواجب وبين بين باقي العلل، هي شنو هو جوهر المجرد، فرضنا نسميه النفس أو نسميه العقل، ماشي، وبعد النفس يجي فاعل، الفاعل القريب اللي هو منه الطبيعة الجسم الجسمانية أو الطبيعة الجوهرية، واضح الكلام، فهذا عبر عنه بالفاعل القريب، وفرض ما فاعل قريب الطبيعة ليش، حتى إذا فرضنا أن النفس هي الفاعل القريب يستلزم أن النفس شنو متحركة، لأن الفاعل القريب للحركة لازم يكون شنو متحركة، هذا الأمر وضحناه سابقا. نعم قالوا أن الفاعل القريب للحركة في جميع هذه الحركات هو طبيعة المتحرك، عن تسخير نفساني في الحركة النفسية أو اقتضاء طبيعي في الحركة الطبيعية، أو قال الطبيعة القاصرة لطبيعة المقصور في الحركة، هي في الحركة القصرية على الحركة، هذا الفاعل شنو القريب. والمبدأ المباشر المتوسط بين الفاعل، يقصد بالفاعل يا هي الطبيعة اللي قبل شوية قلناها الطبيعة الجوهرية اللي هي عبر عنها بالفاعل القريب، مبدأ مباشر متوسط بين الفاعل اللي هو يا هو قلنا الطبيعة الجوهرية وبين الحركة هو مبدأ الميل. هاي شنو السماد، انت قبل شوية فهمتنا بأن الطبيعة الجوهرية هي المبدأ اللي سماها هو الفاعل القريب، هي الفاعل القريب، فالمفروض يصدر عنها الفعل شنو مباشرة، ماكو واسطة، وهسه لو شايفه شي يقول، هسه يقول اكو شيء اسمه مبدا المين، هذا الشيء اللي اسمه مبدا المين شنو دوره؟ دوره هو وسيط بين اي شيء واي شيء، بين الفاعل القريب اللي هو من هو الجوهر مثلا او الطبيعه الجوهريه وبين نفس الحركه. ليش تفترضون وجود مبدا ميل؟ اول شيء شنو مبدا المين؟ ثاني شيء لماذا تفترضوه؟ الجواب عن السؤال الثاني لماذا نفترضه؟ نفترضه لانه وقعت مشكله هنا ايضا، أن الجوهر ما هي والماهية لا تشكيك فيها، لا تشكيك في الماهيات، هذا من الواضح، والحركة التي هي يعني لو فرضنا أن الجوهر تصدر عنه الحركة مباشرة من دون مبدأ ميل من دون واسطة، لو صدرت الحركة مباشرة فالمفروض لا ريب أن الحركة فيها تشكيك، فيها سرعة فيها بطء فيها قرب وصول وأضرار التشكيك، يقال أقرب ذاك أقرب هذا أبعد، فالتشكيك موجود على قدم وساق وين في الحركة، والتشكيك غير موجود أبدا وين في الجوهر، فإذا فرضنا أن الجوهر هو العلة في الحركة بعلة مباشرة من دون توسط أي مبدأ، سيلزم صدور التشكيك من مبدأ لا تشكيك فيه، فيلزم زيادة المعلول على العلة مثلا في أمر بوصف، وهذا ما يصير، لابد أن تكون كل كمالات المعلول هو من ناشئ من نفس علتها. فلهذا السبب هو أن هناك شنو مبدأ، هذا المبدأ أو هذا الوسيط يوجده الجوهر، يوجده الجوهر، وهذا الذي يوجده الجوهر عبر عنه بمبدأ الميل. مبدأ الميل أمر عرضي وليس أمرا جوهريا، أمر عرضي يوجد شنو، يوجد بوجود الحركة أو بعبارة أدق يوجده الجوهر. فإذا أوجده الجوهر هذا مبدأ الميل هو الذي قد يصدر عنه ذلك التشكيك، وقد يعبر عنه بالمبدأ المباشر. فعلى هذا الكلام سيكون الجوهر هم مبدأ شنو مو مباشر، مبدأ بعيد. مبدأ الميل سموه ميل لأنه هناك ميل يقال، فالحجر في الحركة الطبيعية مثلا له ميل دائما نحو الأسفل، كل الأشياء الطبيعية ذاك حركات من قبيل الحجر لها ميل نحو الاستقرار إلى سطح الأرض أو الميل نحو الأسفل. أما في الحركات القصرية سيكون بواسطة القاصر، بواسطة ما يقصرها على الحركة، سيكون للحجر هاي المرة ميل لأي شيء للأعلى. وفي الحركات النفسية هناك ميل وانجذاب نحو الفعل الخاص الذي يريده الإنسان ويريد أن يفعله. هذا قد نظرية في علم الطبيعيات القديمة قابلة للمناقشة وفيها كلام طويل. لهذا يقول المصنف والمبدأ المباشر، نعم المتوسط بين الفاعل وبين الحركة هو مبدأ الميل الذي يوجده، يعني الفاعل يوجده الفاعل، يوجده الفاعل في طبيعة المتحرك، يعني الفاعل اللي هو منه الجوهر يوجد مبدأ الميل وين في طبيعة المتحرك. لهذا المفروض أن مبدأ الميل لا يكون علة ولا يكون مبدأ، بل هو واسطة. وتعريف الواسطة شنو؟ الواسطة دائما هي شنو؟ هي ما يعني لا عفوا مو واسطة، آلة، هو آلة. وتعريف الآلة بأنها واسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثر الفاعل المن إلى المنفعل. فمثلا أنت لا تستطيع أن تنشر بيدك، لا تستطيع أن تنشر الخشب بيدك وأنت فاعل للنشر، أنت فاعل للنشر. يقال الذي قطع الخشب زيد النجار، بينما زيد ليس له بيده قدرة على نشر الخشب، فيستعين بمن؟ بالمنشار. فلا يقال أن المنشار علة، أن المنشار علة في قطع الخشب، بل هو عبر عنه بأنه آلة، آلة النشر هي المنشار، وإلا النشر وقع من الفاعل بواسطة المنشار، فالمنشار واسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه. لهذا قال نعم وتفصيل الكلام فيه، يعني في مبدأ الميل وين؟ في الطبيعيات. قال خاتمة، هذه الخاتمة ليست كما يتوهم أنها خاتمة للفصل الأخير، إنما هي خاتمة لكل هذه المرحلة. يا مرحلة، مرحلة القوة والفعل، لأنه نحن إلى ما تقدم إلى الآن كنا نأخذ القوة بمعنى شنو؟ بمعنى ما يقابل الفعل، يعني محض الاستعداد. لهذا كنا نقول قوة وفعل، يعني استعداد و يعني القوة بمعنى الاستعداد والفعل يقابلها بمعنى التحصيل الفعلية. هنا سيذكر المصنف اصطلاحات أخرى للقوة، فناسب أن شنو؟ أن تجعل خاتمة لكل المرحلة وليس لها دخل بخصوص الفصل السادس عشر. قال خاتمة ليعلم أن القوة، تعبير القوة أو تعبير ما بالقوة كما تطلق كما أخذناه على حيثية القبول الذي هو الإمكان الاستعدادي، والذي هو أمر عرضي لو جوهري عرضي، الإمكان أمر عرضي، كذلك تطلق يعني القوة أو تعبير ما بالقوة على شنو؟ حيثية الفعل. إذن في بعض الأحيان تطلق القوة بإطلاق آخر غير الإطلاق الذي عهدناه، لكن هذه المرة على حيثية الفعل مو على حيثية الاستعداد. قال شو وقت؟ قال متى؟ إذا كانت يعني الحيثية شديدة، إذا كانت حيثية الفعل شديدة، هذا إطلاق لغوي، نقول هذا صوت قوي وهذا زلزال قوي، نصفه بأنه قوي وقوة شوكت إذا كان فعلا شديدا كالزلزال الذي يكون فعله شديد فنعبر عنه بالقوي وما شاكل. يقول هذا إطلاق ثاني، كما تطلق على مبدأ القبول. مبدأ القبول يا هو الهيولة، المادة الأولى هي وإن كانت أمرا جوهريا لكنها شنو؟ هي مبدأ القبول. شنو فرق مبدأ القبول عن حيثية القبول؟ حيثية القبول قلنا إمكان استعدادي وهو أمر شنو؟ عرضي لو جوهري؟ عرضي. هاي ما ضربتم شيء. بينما مبدأ القبول هو المادة الأولى وهي أمر جوهري. هذا الفرق. زين، القائم به ذلك، يعني القائم بهذا المبدأ ذلك اللي هو شنو؟ اللي كان الاستعداد، يعني حيثية القبول. كذلك تطلق على مبدأ الفعل. إذن هذا الإطلاق الجديد. الإطلاق المهم والذي هو سيستعرضه هو المصنف هنا أن القوة تطلق على مبدأ، على العلة، بس يا علة العلة الفاعلية، يقال أنها مبدأ الفعل. عليكم السلام. أعيد هذه الأخيرة. الإطلاق المهم والذي هو سيعقد له هذه الخاتمة وسيركز الخاتمة عليه أن القوة تطلق أخيرا على مبدأ الفعل، على العلة، بس يا علة العلة الفاعلية، فيقال قوة. وهذا احنا عبرنا نقول القوة اللامسة والقوة الحال باصرة والقوة السامعة والقوة المتخيلة والقوة الطبيعية، مو شيء عبر، والقوة الواهمة. هذه تعبيرات يراد بالقوة هنا مبدأ، فنقول ان القوة الباصرة علة اسمه مبدأ في الإبصار، والقوة السامعة مبدأ في شنو؟ في السمع، والقوة المتخيلة مبدأ في التخيل، مبدأ التخيل يعني علة التخيل، وهكذا. لهذا قال كما تطلق القوة النفسانية إطلاق، ويراد بها ماذا؟ يراد بها مبادئ الآثار النفسانية من إبصار، مبدأ الإبصار جاهو هو القوة الباصرة، وسمع مبدأه القوة السامعة، وتخيل ومبدأه القوة المتخيلة، وغير ذلك يعني كالوهم ومبدأه القوة المتخيلة، وكالتعقل ومبدأه القوة العاقلة، وهكذا. وكذلك القوة الطبيعية ها يعبر عنها بقوة، لماذا؟ لأنها لمبادئ الآثار طبيعية، كالهضم، الهضم مبدأه شنو؟ القوة الهاضمة، وهكذا. والجذب أثر للقوة الجاذبة. قال وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت مع كونها قوة فاعلة، إذا قارنت علما ومشيئة، إذا قارنت العلم والمشيئة سميت قدرة الحيوان. والمراد بالحيوان شنو؟ يعني هذا اللي تعرفونه بالمنطق، اللي هو جسم حساس متحرك بالإرادة شامل للإنسان وغيره. هذا يعني قوة فاعلة، وهذه القوة الفاعلة يصاحبها علم ويصاحبها مشيئة وإرادة، يعبر عنها بقدرة الحيوان. زين، مشكلة هذه القدرة في الحيوان مشكلتها أنها شنو؟ علة تامة أو ناقصة؟ دائما هي علة ناقصة، دائما مو كافية، مو من قبيل كن فيكون. واضح؟ قدرة الحيوان ليس من قبيل كن فيكون، دائما شنو؟ يحتاج إلى تكملة، يحتاج إلى معدات، يحتاج إلى ارتفاع مانع، إلى إيجاد شرط. كل أفعال الحيوان دائما هي من قبيل شنو؟ من قبيل نحتاج إلى شيء. هذا علة ناقصة، وهي مهمة. قال وهي علة فاعلة، لكن علة فاعلة هي علة تامة؟ الجواب لا، تحتاج إلى علة رائية وغيرها. قال تحتاج في تمام عليتها ووجوب الفعل بها تحتاج إلى أمور خارجتين كحضور المادة القابلة. فالإنسان علة فاعلة فرضا في الأكل، هاي إذا كان علة فاعلة في الأكل فقد أكل؟ الجواب لا، يحتاج إلى مادة قابلة، الطعام مثلا الذي يأكله، وصلاحية أدوات الفعل، كن عند هاضمة وعند أسنان وعند كذا وغيرها، تصير باجتماعها مع القوة عنده مع الفعل الفاعل، تصير علة تامة يجب معها الفعل. لماذا؟ لاستخالة التخلف المعلول عن علته حينئذ. ولكن قبل ذلك هو قاصر، هو ضعيف، لا يستطيع إلا بتمامية العلة. مصنف هذا الأمر دعاه أن يشكل على تعريف للقدرة. قال ومن هنا يظهر أولا عدم استقامة تحديد بعضهم متكلمون للقدرة بأنها ما يصح معه الفعل والترك. عرفها المتكلمون، عرف القدرة، عرفوا القدرة بأنها ما يصح معه القدر الفعل والترك. صح الفعل، صح الترك. نقول لهم صحة الفعل وصحة الترك شنو يعني صحة؟ هاي الصحة بمعنى شنو؟ الصحة فقها يعني مجزئة؟ لا، الصحة مراتب بين إمكان، يعني ما يمكن معه الفعل والترك. إمكان الفعل والترك هذا تناسب العلة التامة الناقصة. التامة مو يصح منها، مو يمكن، احسنت. العله التامه اذا توفرت مو يقول يقال امكن الفعل امكن الترك. لا، لا يمكن ان لا يمكن ان يتخلف المعلول عن علته. العله التامه يجب مع الفعل، يجب مع الترك اذا كانت عله تامه للترك. نعم، هذا يتناسب مع من؟ مع العله الفقيره الممكنه اللي هي على الناقصه، يعني عله قدره الحيوان. الحيوان حقا قدرته من هذا النحو، فهو قدره يصح ان يعني كالجائع. فالجائع عندما يقول انا عله في الاكل، يقول له انت يصح منك ان تاكل ويصح منك ان لا تاكل به، يعني يمكن ذلك لانه اذا توفرت الشرائط الاخرى اكلت والا فلا تاكل. لكن انت في نفسك انت عندك القابليه في قبال من لا ياكل كالحجر، الحجر لا ياكل لهذا ليس قادرا، وانت ايها الانسان قادر. كلاكما فرقك عن الحجر انك يمكن ان تاكل. ولكن لو كان زيد من الناس او لو كان العله التي نتكلم عنها عله واجبه بمعنى انها قادره بمعنى عله تامه ليس عله ناقصه، اي قال هو يمكن ان يفعل ويمكن ان لا يفعل، المفروض انه شنو؟ انه مع وجود العله التامه ووصفها بالعليه هل ينتظر شيء؟ لا ينتظر شيء. الله سبحانه وتعالى لا ينتظر شيئا في ايجاده للاشياء. ان قلت لا ينتظر شيء، ينتظر قابلية القابل، نقول لك قابلية القابل إذا قابلية القابل مشروطة بشيء، شرط قابلية القابل هو شرط لتمام علية العلة لتمام قبوله لفيض العلة. المفروض هو شرط في القبول، يعني مو شرط في العلية. يقال العلة تامة واضح، لكن هذه المرة لو كان القابل ينتظر شيئا فهذا عيب ونقص وين؟ في القابل. فيقال هذا شرط في قبولك للفيض لا أنه شرط في علية العلة مثلا. مهم يقول المصنف فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان. هاي الواو تفسيرية، يعني الصحة مرادهم بها شنو؟ الإمكان. إنما تكون بالإمكان شو وقت؟ إذا كان جزءا من العلة التامة، يعني ليس هو علة تامة بل هو شنو؟ جزء من علة ناقصة، يعني يقصد لا يجب الفعل به وحده فينتظر يمكن، بل به يكون الفعل وببقية الأجزاء التي تتم بها العلة التامة. هذا التحديد، القدرة بهذا المعنى صحيح. وأما الفاعل التام الفاعلية علة تامة الذي هو وحده علة تامة كالواجب تعالى، فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان، بل بوجوب، بل يكفي أنه لا ينتظر شيئا فلا يقال يمكن ولا يمكن. نعم قد تشكل تقول هذا الكلام يعني الجبر، أنتم تقولون الواجب مجبور على فعلنا، تقولون أنه علة تامة والآن تقولون أن علة تامة ليس فيها إمكان، فهذا جبر. قلت لا ليس جبر. أول شيء إذا كنا نحاسبك حساب الاصطلاحات، الفاعل بالجبر هو الفاعل الذي شنو لا علم له بفعله وهناك من يجبره، الله سبحانه وتعالى يفترض بهذا المعنى، يفترض بهذا الاصطلاح، هذا التعبير فاعل بالجبر اصطلاح المصحيح، هذا نقاش في الاصطلاحات. نقاش آخر نحن نقول هكذا، هو قبل أن يفعل، قبل أن يفعل هو فاعل المريد، فإن أراده أصبح شنو؟ علة تامة في إيجاد الفعل. فإذا وجد الفعل نقول ماذا؟ نقول هذا فعل موجود، والشيء ما لم يجب لم يوجد، فإذا هو واجب بوجوب غيري، وهذا الوجوب الغيري نعرف بوجود عندما يوجد المعلول، نعرف أن علته شنو؟ واجبة، مو موجودة، واجبة. واضح؟ يعني علة بنحو العلة تامة يعني هالمعنى. فالوجوب وجوب العلة بهذا المعنى، أقصد الوجوب مو الوجوب يعني أقصد الوجوب أنه علة تامة وعلة تامة الفاعلية وأنها لا تنتظر شيئا، هذا الوجوب بهذا المعنى أمر تزع مين؟ من فعل الفاعل، من خلال نسبة الفاعل إلى الفعل، ومن خلال على أنه رأينا أن هذا الفعل كما قلت لكم قبل قليل موجود، فلما كان موجودا فهو واجب بالغير، فننتزع الوجوب. فالوجوب انتزعناه قبل الفعل أم بعد الفعل؟ المفروض بعد الفعل، أمر ينتزع بعد الفعل، فهو وجوب عبر عنه بأنه وجوب على الفاعل لو وجوب من الفاعل فقط. مجرد أن نقول هذا واجب عليك، وتارة أخرى نقول هذا واجب منك. واضح؟ الوجوب بهذا النحو هو وجوب منه لا وجوب عليه. وهذا من تعبيرات ابن سينا، يقول أن هناك فرق بين الوجوب عليه والوجوب منه. هذا الوجوب بهذا النحو نحن انتزعناه من الفعل، فهو وجوب من صادر منه، فكيف يجبره؟ فيكون شيء منه يجبر العلة؟ واضح؟ فلا يكون نحو الجبر. لهذا قال نعم، ولا يوجب كون فعله واجبا. لا تشكل هذا الإشكال، تقول إذا سيكون فعل أني ولا يوجب كون فعل ولا يوجب كون فعله واجبا، لا يوجب أن يكون يعني الفاعل التام موجبا مجبرا على الفعل غير قادرا عليه يعني على الترك عليه. إذ هذا الوجوب من جهة هو شنو، منين جاي؟ لاحق بالفعل من قبله، فهو وجوب منه لا وجوب عليه. وثانيا ها يقول أكمل، يقول وهو أثره فلا يضطره إلى الفعل. أفيكون الأثر يؤثر ويكون علة ويكون جابرا للمؤثر؟ ها، ولا أن هناك، هذا إشكال آخر، أن الفاعل بالجبر مأخوذ فيه أن هناك شيء يجبر، ولا أن هناك فاعلا آخر يؤثر فيه في العلة التامة بجعله مضطرا إلى الفعل. هذا الأمر الأول المتبين. الأمر الثاني المتبين، بطلان ما يتبين من 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 بيان ما هي القوة الفاعلة، يتبين بطلان ما قال به قوم أن صحة الفعل متوقفة على كون الفعل شنو، مسبوقا بالعدم الزماني. قالوا صحة الفعل متوقفة على كون الفعل مسبوقا بالعدم الزماني، فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني ممتنع، ماكو فعل إلا وهو مسبوق بمن؟ بالعدم الزماني. إذا ماكو عدم زماني ماكو فعل. واضح؟ هذا في الحقيقة مبني على ماذا؟ مبني على أن العلية إنما تكون، لماذا يحتاج المعلول إلى علته؟ يحتاج إليه لأنه حادث، والحدوث مسبوقية بمن؟ بالعدم. فهم لما رأوا أن الحدوث مسبوقية بالعدم قالوا أي شيء لكي يكون معلولا لابد أن يكون شنو؟ مسبوقا بعدم زماني. فربطوا قالوا انه ماكو شيء يكون، لا شيء فعل، لا يوجد فعل الا وهو مسبوق شنو، بالعدم الزماني. فاذا شيء مسبوق بالعدم الزماني هذا مو اصلا ليس منفعلا، بل هو المفروض الواجب. لهذا ما يحصلون الواجب لا يفرقون بين القدم الزماني والقدم الذاتي. نقول هناك قديم زماني ومع هذا هو شنو، هو محتاج للعله، لان ملاك الاحتياج للعله ليس نفس الحدوث. فالقديم الذاتي، فالقديم الزماني، القديم الزماني ليس حادثا بهذا المعنى، لكنه لديه حاجة العلة، وهي شنو؟ ها شنو ملاك الاحتياج للعلة؟ الجواب الإمكان. واضح شنو؟ فأنتم كلامكم تقولون هكذا، أن صحة الفعل من الفاعل متوقفة على كون الفعل شنو؟ مسبوقا بالعدم الزماني. لماذا؟ لأنه عندهم أن ملاك الاحتياج هو شنو؟ الحدوث. فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني عندهم ممتنع. يقول المصنف هذا مبني على قول بأن علة الاحتياج لعلة هي الحدوث دون الإمكان، وقد تقدم إبطاله وإثبات أن علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث، على أنه منقوض بنفس الزمان. ننقض عليهم بالزمان، شاو الزمان شنو رأيكم به؟ الزمان فعل أو مو فعل؟ نعم فعل. أنتوا على حدشكم كل فعل يكون مسبوق بمن؟ مسبوق. أفيسبق الزمان بزمان؟ فلو تقولون الزمان مو فعل، لو تقولون الزمان مو ممكن، مو يستلزم انه ليس بحادثين، لو تقولون انه شنو، انه لا نشترط هذا المعنى، وهو انه يشترط في فعل الفعل ان يكون مسبوقا بالعدم الزماني. واخر ما تبقى من هذه المرحلة، قال يتبين بطلان قول من قال، الذي قال هو الاشاعرة، قالوا بان القدرة انما تحدث متى مع الفعل، ماكو شيء واحد قادر وهو ما يفعل. فانا إذا قلت للأشعري أنا قادر على شرب الماء، يقول لي ما كنتش. أقول له شلون أثبت لك إني مو أثبت لك؟ كيف أكون قادرا؟ يقول تكون قادرا إذا شربت، أما قبل الشرب أنت لا تصف بقدرة على شرب الماء. فالقدرة تحدث متى؟ مع، عند، وليس قبل ولا بعد. واضح شلون؟ إنما تحدث مع الفعل، ولا قدرة على الفعل قبل الفعل. يقول المصنف هذا كلام من الشون، أنتم ألستم عرفتم قبل قليل عرفتم قبل قليل القدرة بأنها ما يصح معه الفعل وما يصح معه الترك؟ هذا تعريفكم، ننقض عليكم في تعريفكم، نلزمكم بما أنزلتم، هذا تعريف ما نعترف به، هذا تعريف بادر عندنا، ولكن نلزمكم بما أنزلتم به أنفسكم. فهذا التعريف يقتضي أنني لو صح مني الفعل والترك فأنا قادم على شرب الماء، شربت أو لم أشرب. لهذا قال وفيه أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل، ولو ترك الفعل زمانا يعني على قادر على الشرب ومعها تركت الشرب الآن ثم فعلت ثم شرب صدق عليه حتى قبل الفعل أنه شنو يصح منه الفعل وتركه ومع نفس معنى القدرة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته.